تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، صفوه الله من خلقه وخليله، صل اللهم عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم اما بعد، فمع الدرس 30 من شرح كتاب الرحيق المختوم للإمام المبارك فوري رحمه الله تعالى، وقد تكلمنا في الدرس المنصرم عن بيعة العقبة الثانية، وذكرنا ما تم في هذه البيعة، وذكرنا ما تم التعاقد عليه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب هذه البيعة، ثم تكلمنا عن أمر الشيطان الذي أراد أن يكشف المعاهدة، ثم ذكرنا ما كان من سفر وعودة هؤلاء النفر الكرام بسلامة الله عز وجل إلى أرض طيبة الطيبة. ثم تكلمنا عن إذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في الهجرة، وعن بداية هجرة بعض الصحابة، وذكرنا ما كان من هجرة أبي سلمة وأم سلمة، وذكرنا كذلك ما تعرض له من أذى وابتلاء في سبيل هذا الدين حتى يهاجران إلى طيبة الطيبة. ذكرنا كذلك من قصة صهيب الرومي وما كان في هجرته من تركه لماله وكل ما يملك في سبيل أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله عز وجل فيه قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. نشرع مستعينين بالله عز وجل في إكمال ما بدأناه. قال المصنف رحمه الله: وتواعد عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة. عياش بن أبي ربيعة هذا من بني مخزوم، وكان ممن هاجر إلى الحبشة وعاد منها، وهو أخو أبو جهل لأمه. أخو من إيه؟ من أمه. هو أخو أبي جهل من أمه. وعياش هذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي هذا. وتواعد عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل. هشام بن العاص ده أخو مين يا إخوان؟ أخو عمرو بن العاص، وكان يكنى بأبي العاص، فكنه النبي بأبي مطيع. كان يكنى بأبي العاص فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي مطيع. وشوف سبحان الله يا أخي، العاص بن وائل اللي هو ألد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام يكون من نسل من يا إخوان؟ عمرو وهشام. العاص بن وائل هذا الغزالي رحمه الله له فيه كلمة جميلة جدا، يقول: هذا رجل سمج. يقول: هذا رجل سمج، كثيرا ما يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما يتعمد إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. جاء للنبي يوما صلى الله عليه وسلم وقد حمل عظاما بلية، وقال: يحيي ربك هذه العظام، فأنزل الله عز وجل فيه آيات تتلى. جاء مرة خباب بن الأرد صنع له سيفا وجاء ليأخذ منه الأجرة، قال: إن صاحبك يزعم أننا سنموت ثم نبعث، فإذا مت وبعثت سيكثر مالي ويكثر ولدي، فأتني يومئذ فخذ مني ما أردت. فأنزل الله عز وجل قوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. يبقى قل يا مولانا، ما سبب نزول هذه الآية: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ هذه آية سورة طه، ما سبب نزولها؟ ها، صنع له خباب سيفا وذهب إليه ليأخذ منه الأجرة، سأموت وأبعث فأتيني، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. نزلت في آية أخرى يا إخوان، من يقول؟ ها، من يجيب؟ من يجيب؟ نزلت في العصر، ها خل. ماذا؟
لا صالح لا من شيخ الله يكرم
عمله لوب برا بس معلش
العين ورأس شيخ من الله يكرم قل نعم قل هذا نزل فيه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة لكن نزلت فيه آية أخرى يا إخوان ها قل ها
إنا أعطيناك الكوثر
الآية التي نزلت في العاصمة أحسنت هذه هي نزلت فيه هذه الآية إن شانئك هو الأبتر كان إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا محمد الأبتر يعني إيه الأبتر يا إخوان ليس له ولد ولد النبي صلى الله عليه وسلم أولاد النبي الذكور ماتوا فكان يستهزئ بالنبي بأنه ليس لا يعيش له ولد ويقول على النبي بأن النبي صار إيه أبترا يعني لا ولد له فأنزل الله عز وجل فيه إن شانئك هو الأبتر إن معاندك وعدوك يا محمد هو المقطوع الخاسر قال المصنف وتواعد عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل موضعا يصبحون عنده يعني مكانا يتقابلون فيه في الصباح ثم يهاجرون إلى المدينة فاجتمع عمر وعياش وحبس عنهما هشام عمر وعياش بن أبي ربيعة اتقابلوا في المكان اللي هم إيه؟ اللي هم حددوه وأما هشام بن العاص بن وائل حبسه أبوه ليه؟ العاص بن وائل بل وعذبه حتى ينال إعجاب إيه؟ قريش يعني ده ابني هو كمان أديني حبسه وبعزبه ولما قدم المدينة ونزل بقباء يعني عمر ومن؟ وعياش بن أبي ربيعة قدم أبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش وأم الثلاثة واحدة يعني الثلاثة أخوات من الإيه؟ من الأم فقال له يعني أبو جهل والحارث قال لعياش إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل بشمس حتى تراك فرق لها يعني صعوبة ايه علي قلبه مطوعوش ده مهما كان ايه امه فقال له عمر يا عياش اما والله ان يريدك القوم الا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم الموضوع مش موضوع امك ده هم عاوزين يرجعوك عن ايه عندينا انت اخو ابو جهل فما يصحش بقى في حقه ان اخوه يبقى ايه يبقى مسلم فهو كل همه يردك عن هذا الدين قال انه والله ان يريدك القوم الا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم فوالله لو اذى امك القمل لم تشطط لو الامل ضايقها هتعمل ايه هتستخدم المشط هذه كلمه كانوا يطلقها العرب يعني لا يمس شعرها مشط كانوا يقولون ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت لو الشمس ضايقتها هتعمل ايه؟ هتستظل النفس ايه؟ غالية يعني مش هتهون عليها نفسها برضو فأبى عياش إلا الخروج معهما ليبر قسم أمه فقال له عمر أما إذ قد فعلت يعني ما دمت أنت مصر أن أنت تروح معاهم وما تسمعش كلامي فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول يعني مطيعة كوباية ماء فالزم ظهرها يعني اوعى تنزل من عليها فإن رابك من القوم ريب فانج عليها الناقة بتاعتي دي سريعة ونجيبة وذلول مطيعة أول ما تحركها تجري بيك مباشرة فأنت الزم ظهرها لا تنزل من عليها ولو حسيت منهم به بغدر او شك او خيانه اعمل ايه انجو به اجري به فسار معهما فخرج عليها معهما حتى اذا كانوا ببعض الطريق قال له ابو جهل يا ابن اخي والله لقد استغلظت بعيني هذا انا ظهري تعبني من البعير بتاعي ده وغليظ كده معايا أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ ممكن نبدل؟ تركب مكاني واركب ايه؟ رغم ان سيدنا عمر عامل ايه يا اخوانا؟ وصيه قال له اوعى تنزل من عليها، ولو حسيت منهم بحاجه اجري. قال بلى فاناخ يعني عياش، واناخ يعني ابو جهل والحارث، فاناخ واناخ ليتحول عليها، فلما استووا بالارض عدوا عليه فاوثقاه وربطاه. اول ما نزل من على الناقه جروا عليه كتفوه ام ايه مربطين. ثم دخل به مكه نهارا موثقا يعني مقيدا متكتف، وقال يا اهل مكه هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا. بيقولوا لهم ده اخونا وجبناه ايه؟ جبناه متكتف، فعاوزين كل واحد يعمل كده. قال هذه ثلاثة نماذج لما كان المشركون يفعلونه بمن يريد الهجرة إذا علموا ذلك. من هو النموذج الأول؟ يقول هذه ثلاثة نماذج. من هو النموذج الأول؟ أبو سلمة وأم سلمة. من هو النموذج الثاني؟ صهيب الروم. من هو النموذج الثالث؟ عياش بن أبي ربيع. عياش بن أبي ربيع. احفظ معي يعني الكلام ميسور وسهل. ولكن مع كل ذلك خرج الناس أرسالا يعني جماعات كثيرة يتبع بعضهم بعضا، وبعد شهرين وبضعة أيام من بيعة العقبة الكبرى. هي بيعة العقبة كانت في شهر يا خان؟ أحسنت، كان في أيام منها يعني في ذي الحجة. لم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله وأبو بكر وعلي، أقام بأمره لهما. يعني أبو بكر وإيه وعلي، النبي قال لهم لا تهاجر مع المسلمين، وإنما بقايا إيه بقايا معي. وإلا من احتبسه المشركون كرها كصهيب الرومي. هو صهيب المصنف جاء بقصته أوردها هنا، لكن النبي سبقه إلى المدينة، يعني لعل المصنف قد سبق بذكره. لكن صهيب ما هاجر إلا بعد أن وصل النبي إلى الايه المدينة، حتى أنه لما دخل على النبي المدينة قال له النبي ربح البيع أبا يحيى، أنه قالوا له طبعا عاوز تهاجر سيب لنا إيه فلوسك، فقال هي لكم. فلما دخل المدينة قال له النبي ربح البيع أبا يحيى. وإلا من احتبسه المشركون كرها، وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازا يعني ما يعين المسافر من الطعام والشراب أو اللباس أو ما إلى غيره، حتى ينتظر متى يؤمر بالخروج، ينتظر أمر الله له بالإيه بالهجرة. وأعد أبو بكر جهازا. روى البخاري عن عائشة قالت قال رسول الله للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، هما الحرتان، والحرة بفتح الراء هي الأرض ذات الحجارة السوداء، بين لابتين، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال له أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله يصحبه، وعلى فراحلتين كانتا عنده، ورق السمر وهو الخط أربعة أشهر، خط وما سقط من ورق الشجر. يعني أبو بكر جاهز نفسه عشان يعمل إيه؟ يهاجر. النبي قال له إيه؟ لا استنى انتظرني. المصنف يا اخوانا عاوز يقول لنا ايه بالقصص دي؟ عاوز يقول لنا ان الناس دي كانت بتضحي باي حاجه عشان ايه؟ عشان دينها. صهيب الرومي ضحى بايه؟ بماله كله. الغزالي له كلام جميل في فقه السيره يقول أقرأه عليكم لأنه كلام جميل جدا يا أخوان والله كلام نفيس. يقول وليست الهجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد ناه، مش واحد متوظف في المنصورة فقام نقل ليه للهرم، الموضوع مش كده، مش موظف نقل مكان ايه مكان شغله. وليست الهجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد ناه، ولا ارتحال طالب قوت من أرض مجدبة إلى أرض خصبة. واحد مش لاقي ياكل ومش لاقي شغل في المنصورة فقال لك اجي اشتغل في الايه في الهرم، الاقي هلاقي فلوس والاقي شغل ومش عارف. لا الموضوع مش كده. شوف، انها اكراه رجل امن في سربه ممتد، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا، ممتد الجذور في مكانه على اهدار مصالحه والتضحية بأمواله. سيب ماله وسيب فلوسه وسيب داره وسيب زرعه وسيب ايه كل حاجة، والنجاة بشخصه فحسب. اللي هو ينجو به أبو سلمة طلع ليه لوح، خدوا منه مراته وخدوا منه ايه ابنه في الطريق، صهيب خدوا منه ايه فلوسه، وهكذا. وإنما النجاة بشخصه فحسب وإشعاره، وهو يصفي مركزه بأنه مستباح منهوب، يعني لا يمتلك إيه؟ شيء إن يطلعوا عليه ياخدوا منه إيه؟ أي حاجة، كل ما يمتلك ياخدوا منه مراته ياخدوا منه ابنه ياخدوا منه فلوسه، فهو مستباح إيه؟ منهوب. قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها، يعني ما يضمن أنه يصل لإيه؟ المدينة، ممكن يموت في أول الطريق أو يموت في نص الطريق، الطريق طويل ما يضمن. وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم، لا شك هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فإن الله قد وعدهم بالإيه؟ الجنة. لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان، ولو كان الأمر مغامرة فرد بنفسه لقيل مغامر طياش، يعني واحد قلبه ميت لو عملها ليه لوحده بنفسه، فكيف وهو ينطلق في طول البلاد وعرضها يحمل ولده وأهله، وكيف وهو بذلك رضي الضمير، يعني ضميره ايه مش بيعمل حاجة وايه مغصوب عليها. لذلك الإيمان له ايه يا اخوانا طعم، ذاق حلاوة ليه الإيمان، ثلاث من كنا فيه ذاق الإيمان له حلاوة. يقول الإمام النووي، قال النووي رحمه الله تعالى: وحلاوة الإيمان هي استلذاذ الطاعات، بيعمل الطاعة عن إيه؟ عن حب، عن رضا، هو مبسوط إنه بيطيع ربنا. وحلاوة الإيمان هي استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في سبيل رضا رب البرية سبحانه وجل وتعالى. قال: وكيف وهو بذلك رضي الضمير والضاء الوجه. هذه الصعاب لا يطيقها إلا مؤمن، أما الهياب الخوار القلق فما يستطيع شيئا من ذلك، إنه من أولئك الذين قال فيهم، يعني الخوار القلق اللي بيخاف: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وأما الرجال الذين التفوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في مكة وقبسوا منه أنوار الهدى وتواصوا بالحق والصبر، فإنهم نفروا خفافا ساعة قيل لهم هاجروا إلى حيث تعزون الإسلام وتؤمنون مستقبله. هذا الكلام يا إخواني الغزالي الشيخ محمد في فقه السيرة، وهو كتاب أنصح نفسي وإخواني من طلبة العلم بقراءته، فيه فوائد كثيرة وكثيرا ما يلجأ يعتمد عليه المصنف وينقل منه مبارك فوري رحمه الله، ينقل عنه كثيرا، هو كتابه ماتع رائع، وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه تحقيق وتعليق، وكذلك هناك للشيخ الغزالي تعليق على تعليق الشيخ الألباني.
فتقرأ فوائد جمة يعني تستمتع أيما استمتاع وأنت تعيش بين هذه المناقشات والردود العلمية المؤدبة.
حتى الشيخ الغزالي رحمه الله يعني كان يمتاز بأدب عالي جدا، كان يمتاز بأدب عالي جدا، فكان حتى إذا أراد أن يرد على الشيخ الألباني مثلا في مسألة أخذها عليه الشيخ الألباني فتجد رد مهذبا، وتجده حين يتكلم عن الشيخ الألباني يتكلم بأدب جم فيقول وإن كان الأستاذ المحدث الألباني رحمه الله رأى في هذا إلا أنني أخالف قوله في هذا، فتجد الرد مؤدبا مهذبا، فتجد الرد مؤدبا مهذبا. قال المصنف رحمه الله في دار الندوة برلمان قريش، دار الندوة هذا مكان كان يجتمع فيه أهل الحل والعقد من إيه؟ من رؤوس قريش. قال ولما رأى المشركون أصحاب رسول الله قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري من الأولاد والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان وأخذ القلق يساورهم بشكل لم يسبق له مثيل، فقد تجسد أمامهم الخطر الحقيقي العظيم الذي يهدد كيانهم الوثني والاقتصادي. الوثني إن يوشك يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام إن يكون في يثرب أو في طيبة دولة فتقوى شوكته ثم يأتي مكة فاتح، والاقتصادي أن تجارتهم تمر من على الايه؟ من على المدينة، فلو كانت للنبي شوكة وغلب في المدينة لمنعهم الايه؟ التجارة، يبقى هم ضايعين من كل الايه؟ من كل النواحي. فقد كانوا يعلمون ما في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم من غاية قوة التأثير مع كمال القيادة والإرشاد، يعني منطق حكيم وأسلوب سديد عليه الصلاة والسلام، كان رزينا عاقلا، يأتيه الرجل يتكلم بغلظة وشدة ويا محمد أس فيقول يا أبا الوليد أفرغت؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ يعني خلصت كلامك؟ قلت كل اللي عندك؟ في حاجة عاوز تقولها تاني؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع إذن، طب أنت قلت اللي عندك ممكن تسمع اللي عندي؟ فكان حكيما صلى الله عليه وسلم، فهم يعلمون أن النبي كان حكيما عاقلا لم يدعو أحد إلا وإيه؟ سيتبعه، سيكون له أتباع وستقوى شوكته، وقد يصل الأمر إلى أن يأتي إليهم فاتحا منتصرا ذا قوة وذا غلبة وذا شوكة. وما في أصحابه من العزيمة والاستقامة والفداء في سبيله، يعني يضحوا عشانه بأي حاجة. ثم ما في قبائل الأوس والخزرج من قوة ومنع، أهل المدينة برضو أصحابه أصحاب قوة وناس لها في الحرب ولها في السلاح. وما في عقلاء هاتين القبيلتين من عواطف السلم والصلاح والتداعي إلى نبذ الأحقاد فيما بينهما بعد أن ذاقوا مرارة الحروب الأهلية طوالة أعوام من الدهر، يعني هم طول عمرهم بيطحنوا في بعض، فهم نفسهم حد يجي يعمل إيه؟ جمع بينهم، زهقوا تعبوا خلاص، طب أخرتها هي نفضل كده نحارب بعض طول العمر يعني، فيريدون من يتدخل للإصلاح فيوشك أن يجتمعوا حول الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما كانوا يعرفون ما للمدينة من الموقع الاستراتيجي بالنسبة إلى المحجة التجارية التي تمر بساحل البحر الأحمر من اليمن إلى الشام، وقد كان أهل مكة يتاجرون إلى الشام بقدر ربع مليون دينار ذهب سنويا، مبلغ ضخم مهول، سوى ما كان لأهل الطائف وغيرها، ومعلوم أن مدار هذه التجارة كان على استقرار الأمن في تلك الطريق، يعني لا تستقر تجارة من قريش إلا إذا أمنوا الطريق على ليه؟ على ليه يا إخوان؟ على المدينة، إلا إذا أمنوا الطريق على ليه؟ على المدينة. فلا يخفى ما كان لقريش من الخطر البالغ في تمركز الدعوة الإسلامية في يثرب ومجابهة أهلها ضدهم. وسبحان الله يا أخوان، لو استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام لتجنبوا كل تلك المصائب. يذكر هذه من الطرائف يعني الجميلة، أن رجلا من اليمن دخل على معاوية قال له معاوية من أين أنت؟ قال من اليمن. فقال له معاوية ما أجهل قومك؟ قال لما يا أمير المؤمنين؟ قال يقولون اللهم ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا، يعني هؤلاء جهال ظلموا أنفسهم. فقال الرجل اليمني يا أمير المؤمنين والله ليس أغبى من قومي إلا قومك. قال لما؟ قال يقولون اللهم إن كان هذا الحق من عندك حق من عندك فأمطر علينا حجارة من الايه من السماء وائتنا بعذاب ايه أليم. يعني رجل قوي الحجة قوي المنطق، يعني سبحان الله فعلا. طب يا أخي قل اللهم إن كان هذا الحق من عندك فاهدنا إليه فدلنا عليه فارشدنا له، لكن لا يقول لك إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا ايه يا رب لو كان نزل علينا حجارة من السماء. يخرب بيت عقلك يعني الله المستعان. شعر المشركون بتفاقم الخطر الذي كان يهدد كيانهم، فصاروا يبحثون عن أنجع الوسائل، يعني أفضل الوسائل لدفع هذا الخطر الذي مبعثه الوحيد هو حامل لواء دعوة الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الخميس 26 من شهر صفر، إن النبي هاجر أصلا في أواخر شهر إيه؟ صفر، بعد الاجتماع ده على طول النبي إيه؟ هاجر. الاجتماع ده كان يوم 26 إيه؟ صفر، أي بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة الكبرى. نحن قلنا كانت في شهر إيه؟ ذي الحجة في أيام منها، يعني في 11 وإيه؟ و12. عقد برلمان مكة دار الندوة في أوائل النهار، يعني في أول اليوم. عقد برلمان مكة في أوائل النهار أخطر اجتماع له في تاريخ، وتوافد إلى هذا الاجتماع جميع نواب القبائل القرشية ليتدارسوا خطة حاسمة تكفل القضاء سريعا على حامل لواء الدعوة الإسلامية وتقطع تيار نورها عن الوجود نهائيا. قال لك أصحاب محمد بيهاجرهم وهو يهاجر ليهم، هيعمل قوة في المدينة، هيرجع لنا منتصر وهنضيع في النص، هنضيع دينيا واقتصاديا، فنقعد نشوف هنعمل إيه معاه. وكانت الوجوه البارزة في هذا الاجتماع الخطير من نواب قبائل قريش أبو جهل بن هشام عن قبيلة بني مخدوم، هذا زعيمهم اللعين، وهذا دعا له النبي فقال اللهم أعز الإسلام بأحد الايه العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن ايه ابن هشام أبو جهل، وسماه النبي أبو جهل لكثرة جهله ولغلبة الجهل عليه. وقتل يوم ايه يا إخوان؟ قتل يوم بدر. من قتله؟ معاذ ومعوذ، قتله معاذ ومعوذ ابن عفراء، ثم جبير بن مطعم وطعيمة بن عدي والحارث بن عامر عن بني نوفل بن عبد مناف وشيبة وعتبة ابن ربيعة وأبو سفيان بن حرب عن بني عبد شمس بن عبد مناف والنضر بن حارث. الحارث هو الذي كان ألقى على رسول الله سلى الجزور، حضر عن بني عبد الدار. وأبو البختري ابن هشام وزمعة بن الأسود وحكيم بن حزام عن بني أسد بن عبد العزة ونبيه ومنبه ابن الحجاج عن بني سهل وأمية بن خلف عن بني جمح. ولما جاءوا إلى دار الندوة جاء هؤلاء الزعماء الرؤساء الوجهاء حسب الميعاد، اعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل. يعني جاء إبليس في صورة رجل حسن شيخ وقور كبير في السن، وإحنا لعلنا ذكر يا إخوان أن الشيطان إيه؟ يتمثل، أن الشيطان إيه؟ يتمثل، قد يتمثل أحيانا في صورة إنسان وقد يتمثل أحيانا في صورة حمار أو بهيمة أو طائر أو ما غيره. فجاء له متمثلا في صورة رجل وقير وقور له هيبة ووقف على الباب، فقالوا من الشيخ؟ يعني أنت مين؟ لأن الاجتماع ده لمين؟ للكبار بس، مش أي حد يقعد في وسطه. فقال شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له، يعني توعدتم لأجله، فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. يعني أكيد مش هتخسروا من قعدتي حاجة، لأن راجل عاقل وراجل كبير ورزين، أكيد هقول لكم نصيحة إيه حلوة هتستفادوا مني. فقالوا أجل فادخل، يعني تعالى مدام كده نستفيد منك بأي حاجة. فدخل معهم اكتمل العدد واكتمل ليه النصاب. بدأ عرض الاقتراحات والحلول ودار النقاش طويلا. قال أبو الأسود: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا، ولا نبالي أين يذهب ولا حيث وقع، فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. إحنا نطلعه بره وما لناش دعوة بيه بقى، يروح المدينة يبقى ليه قوة ما يبقاش ليه قوة، المهم إحنا إيه ارتحنا منه. إحنا معايا يا أخوانا؟ نخرجه ولا علاقة لنا، أين إيه؟ أين يذهب؟ فقال الشيخ النجدي اللي هو مين؟ شوش. قال: لا والله، ما هذا لكم برأي. الرأي ده غير صحيح، هذا الرأي غير صواب، غير سديد. ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب، يعني المكان اللي هينزل فيه، ثم يسير بهم إليكم بعد أن يتابعوه حتى يطأكم بهم في بلادكم ثم يفعل بكم ما أراد، دبروا فيه رأيا غير هذا. اللوم ده هيروح أي مكان هيروح، وكلامه حلو ولسانه جميل ومؤدب في الكلام، الناس هتتبعه، يوشك أن يأتي بهم إيه؟ إليكم. شوفوا موضوع، شوفوا حل تاني، فكروا في حاجة تانية. قال أبو البختري: أتصلي يا عم صلى الله عليه وسلم، احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله، زهيرا والنابغة. الشعراء كان يهجو هذا ويمدح هذا ويشتم هذا، يقول لك وأعمى يشبه القرد إذا ما عمي القرد، يعني يقولون الكلام البذيء ويهجون ويشتمون ويقولون الكلام الحسن ويعجب الناس به، وكانت نهايتهم أن ماتوا، ماتوا، منهم من جن ومنهم من مات. فنحن نحبس محمد حتى إيه؟ حتى إيه يا أخوان؟ حتى يموت. أنتوا كنتوا صايمين النهاردة ليه يا أخوانا؟ ما تصحصحوا معايا كده وتصلي على سيدك محمد. نحبس محمد حتى إيه؟ حتى يموت. ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابه. وفي هذا أنزل الله عز وجل قوله: ها؟ لا، ها، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. نزلت هذه الآية في إيه؟ في هؤلاء. قالوا نحبسه كما يحبس الشعراء حتى نتربص به حتى يأتي ليه الموت. أم يقولون شاعر نتربص به ريب ليه المنون. ما يدروس السيرة برضو بتعرفك القرآن إيه؟ لماذا نزل القرآن؟ لماذا نزلت هذه الآيات؟ مررنا على كثير جدا من أسباب نزول الآيات، ويا حبذا لو كان بعض إخواننا يسجل هذا، والله إخوان فيه من الفوائد الكثير يعني. فقال الشيخ النجدي، قلنا هو مين؟ الشيطان. قال: لا والله، ما هذا لكم برأي، ولئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه. تنفكرين يعني لو حبستوه دعوته برضو مش هتوصل؟ لا، ستصل دعوته. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلا أوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم، أي اقترم وهيطلعوا، الموضوع مش صعب يعني، ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره. كل ما يفكروا في حاجة الشيطان عليه العين، الله يعمل ايه؟ يبوظها لهم، يطلع لهم آوت يعني. طب ايه الحل؟ وبعد أن رفض البرلمان هذين الاقتراحين قدم إليه اقتراح آخر وافق عليه جميع أعضائه، تقدم به كبير مجرم مكة أبو جهل بن هشام. قال أبو جهل: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن
نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا يعني ذو نسب وسيطا يعني شريفا ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما يعني مسلولا قويا حادا ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوا فنستريح منه فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فرضوا منا بالعقد فعقلناه لهم.
يعني بقول لك إن عيلته مش هيقدروا يحاربوا ليه؟ القبائل كلها البلد كلها. فساعتها ما يبقاش قدامهم إلا إن هم يرضوا بالإيه؟ بالدية. وبدل ما نديلهم 100 ناقة يا عم نديلهم إيه؟ 1000 ونستريح من الموضوع ده ونخلص.
قال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل.
المرء على دين إيه؟
خليل.
سبحان الله. فالحين عندنا يقول لك مجمع ليه؟ الله. فقال القول ما قال هو ذا الكلام الصح.
هذا الرأي الذي لا أرى غيره ووافق برلمان مكة على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع ورجع النواب إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار فورا.
نقف عند هذا الحد ونرى ماذا يصنعون في درس الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. وثم بعض الأسئلة قد وردت من الإخوة في الأسبوع الماضي. أحد الإخوة سأل يقول: هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بيده؟ لو في أسئلة يا إخوان يكتب بها، يعني لو في أسئلة نكتب بها وأجيب في الأسبوع القادم إن شاء الله. أحد الإخوة سأل وقال: هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بيده؟ والجواب أنه ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلا واحدا وهو أبي بن خلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في منهاج السنة، قال: والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس في هذه الشجاعة التي هي المقصودة في أئمة الحرب، ولم يقتل بيده إلا أبي بن خلف قتله يوم أحد، ولم يقتل بيده أحد لا قبلها ولا بعدها. يبقى النبي قتل إيه؟ واحد بس. طب ليه النبي قتله يا إخوان؟
حتى علم الصحابة كيف
لا
قال له: والله لو قابلتني خارج جبال مكة لأحكمن عمرك.
قال: بل أنا أقتلك إيه؟ إن شاء الله. أخرج الإمام عبد الرزاق في مصنفه قال: وأما أبي بن خلف فقال: والله لأقتلن محمدا. فبلغ ذلك رسول الله فقال: بل أنا أقتله إن شاء الله. فانطلق رجل سمع ذلك من النبي إلى أبي بن خلف فقيل له: إن محمدا قال: بل أنا أقتله إن شاء الله. قال: أنشدك الله، أسمعته يقول ذلك؟ قال: نعم. فوقعت في نفسه، لأن هم كانوا عارفين النبي يا أخوانا. أكذب. لما خلى الأخنس بأبي جهل قال: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد، أصادق هو أم كاذب؟ قال: ويحك يا أخنس، والله إنه لصادق وما كذب محمد قط. النبي ما كذبش أبدا. وسعد بن معاذ يا أخوانا لما جيل مكة وأخذ يطوف بالبيت مع أمية بن خلف فقابل أبو جهل، فقال أبو جهل لسعد بن معاذ قال: يا سعد، أراك تطوف بالبيت آمنا وقد آويتم الصباح، يعني تطوف بمكة آمنا مطمئنا وأنتم آويتم إيه؟ الصباح يعني مين؟ محمد وأصحابه. وقد آويتم الإيه؟ الصباح. والله لولا أنك مع أبي صفوان أمية لقتلت. فغضب سعد وقال: فوالله لئن منعتني البيت لأمنعنك ما هو أشد عليك من ذلك طريقك على المدينة. فغضب أمية لرفع سعد صوته عليه. أبو جهل ده ابن إيه؟ ابن بلدي وابن عمي ومنفعش. فقال أمية: يا سعد، لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد هذا الوادي. فاشتد غضب سعد فقال: دعنا عنك يا أمية، فإني سمعت رسول الله يقول أنهم قاتلوك. يا نهار أبيض. فقال أمية وقد احمرت شفتاه: واحدودقت عيناه وتغير لونه؟ قال إياي؟ قال نعم. قال بمكة؟ قال لا أدري. هو نسى مين؟ نسى أبو جهل بقى ونسى عم طلع عينه عم. أنا مالي ده بقول لك هيقتلني. هو يعلم أن النبي صادق لا يكذب صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى زوجته وقال لها إن سعدا قال لي كذا وإن محمدا ما كذب قط. أنا سأقتل. ورفض أنه يطلع إيه معاهم في القتال. يجوا يطلعوه يعمل إيه يتحجج ويهرب منهم ويرجع قصة طويلة كذا حتى غلبه أبو جهل إلى حتفه فقتل. قال نعم. فوقعت في نفسه فلما كان يوم أحد جعل يلتمس غفلة رسول الله ليحمل عليه فيحول رجل من المسلمين دون ذلك فلما رأى ذلك رسول الله قال خلوا عنه سبوه فأخذ الحربة فرماه بها فوقعت في ترقوته لكنها يعني لم تصبه إصابة شديدة حتى أنه ما خرج منه كثير دم يعني نقط دم إيه؟ بسيطة كده ضربة إيه؟ ضربة سطحية لا تميت. فجعل يخور كما يخور الثور فأقبل أصحابه نحوه فاحتملوه وقالوا ما بك من بأس يا أبي فما بك إلا خدش صغير فقال أما والله لو بصق علي محمد لقتلني فإنه قد قال أنا أقتله إن شاء الله. قالوا فما لبث إلا يوما بعد ذلك ومات. إذا النبي قتل إيه؟ هذا الرجل بس له أبي وذكرنا سبب إيه؟ قتله له. وثم سائل آخر سأل قال هل روث البهائم طاهر أم نجس؟ وهذا ينقسم إلى قسمين إلى ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل إيه؟ لحمه. فأما ما كان يؤكل لحمه فروثه أو بوله طاهر وأما ما لا يؤكل لحمه فروثه أو بوله نجس. وقد قال ابن قدامة في المغني وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم أن تؤكل لحمها في حديث في الصحيحين. وقال ابن قدامة أما ما لا يؤكل لحمه فإن روثه نجس بلا خلاف. وهذا أيضا جاء في فتاوى اللجنة الدائمة أن ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لا يؤكل لحمه فروثه وبوله نجس. وإن كان من سؤال فليكتب به صاحبه يجيب عنه في الأسبوع القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.